الدرس الثامن من الناسخ والمنسوخ لشيخنا داعية البار وهبان بن مرشد المودعي حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله: والصبر والنفر. هذا ما يزال في البيت السابع، وهو يذكر من الآيات التي نسخت. مرت معنا بالأمس آيات الصبر: إياكم منكم 20 صابرون، وذكر الآن قال والنفر، يريد قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. هذه الآية بعض العلماء يقول إنها منسوخة بقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، وقيل بقوله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقيل بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذه الآية بعض العلماء يقول إنها منسوخة، ومن قال بالنسخ هو ابن عباس رضي الله عنه، وهو قول أيضا زيد بن أسلم وعكرمة والحسن والسدي، واختاره أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله تعالى عليهم. والقول الثاني قالوا الآية ليست منسوخة، إنها محكمة، ما هي منسوخة، وهذا قد قال به المقداد بن الأسود وقول أبي أيوب رضي الله تعالى عنهم، وأيضا اختار هذا القول ابن جرير الطبري وابن الجوزي والسعدي رحمة الله تعالى عليهم، قالوا هذه الآية محكمة وليست منسوخة. ويقول ابن العربي المالكي رحمة الله عليه قال هي ليست منسوخة، وش العمل بالآيات الأخرى ليس على الضعفاء؟ قال المراد انفروا خفافا وثقالا، هذه في حالات الأمر بالنفر وهو قتال الكفار جميعا، يكون في حالات منها إذا تعين الجهاد على الأعيان، بمثلا هجم العدو من الكفار على بلاد المسلمين فيتعين على كل أحد أن ينفر، على كل أحد، فتكون هذه في حالة هجوم العدو على بلاد المسلمين، فيقول هنا جميع المسلمين يخرجون وينفروا للقتال، فيكون هذا من باب الدفع أن تدافع. أما إذا لم يوجد هذا فيكون الجهاد قائما على من قدر ومن استطاع، ويخرج منه مثلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ويخرج منه الضعفاء والمرضى وغير ذلك، فتكون الآية والله تعالى أعلم ليست منسوخة. قال الناظم رحمه الله: ومنع عقد لزان أو لزانية وما على المصطفى في العقد محتضر. هذا البيت الثامن، يريد الناظم أن يذكر في هذا البيت أيضا من الآيات التي قيل فيها إنها منسوخة، وقوله ومنع عقد لزان أو لزانية، يريد بذلك قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها أكمل إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية اختلف العلماء هل هي منسوخة أم لا. القول الأول قالوا هذه الآية محكمة ما هي منسوخة، وهذا قول ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير، واختاره ابن جرير الطبري، ومشى على هذا القول الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم. والقول الثاني قالوا إن هذه الآية منسوخة، وهذا قول ابن عمر وجابر بن زيد بن المسيب وعطاء، وهو قول مالك والشافعي، قال إن هذه الآية منسوخة. طيب ما الذي نسخها عندهم؟ الناسخ لها قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذه الآية قالوا نسختها. وللفائدة الشنقيطي رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا تلميذ ابن القيم يقولون بأن الآية محكمة وليست منسوخة، بل ابن كثير رحمه الله أيضا مع هذا القول أن الآية محكمة وليست منسوخة. فعلى كل حال يظهر والله أعلم أيضا أن هذه الآية ليست منسوخة، بل يقول شيخ الإسلام والقول بالنسخ فيها في غاية الضعف. فيظهر أن الآية هنا لا يقال إنها منسوخة وهي باقية عليها أو على حكمها. ومنها هنا بعض المسائل التي قد نستفيدها في هذا الباب.
المسألة الأولى هي مسألة نكاح الزانية المسلمة. اختلف العلماء رحمهم الله في حكم نكاح المسلم العفيف بالمسلمة الزانية قبل توبتها. عندنا مسلم عفيف وهذه امرأة زانية زنت، هل يجوز للمسلم هذا العفيف أن يتزوج بهذه الزانية التي لم تتب؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. من أهل العلم من يقول يجوز للمسلم العفيف أن يتزوج بالمسلمة الزانية ولا يشترطون التوبة لها، وهذا مذهب جمهور العلماء. وهذا القول يقوله الجمهور إلا أنهم يقولون الجواز مع الكراهة، واستدلوا بأدلة يذكرونها، ليس المقام هنا مقام البسط لها، إلا أن هذا القول كما سمعت هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول بعض الحنابلة. القول الثاني في المسألة قالوا يحرم على المسلم العفيف أن يتزوج بالمسلمة الزانية إذا لم تتب، وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو المذهب المعتمد عند الحنابلة. وقال بهذا شيخ الإسلام رحمه الله ورجحه تلميذه ابن القيم، وهو قول ابن حزم رحمه الله، وقول شيخ الإسلام رجحه أيضا تلميذه ابن القيم، وهو قول ابن الأمير الصنعاني والشوكاني، اختاره الشيخ الباز والشيخ ابن عثيمين. واستدل هؤلاء بأدلة منها قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وأيضا استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث مرثد المعروف أنه كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة امرأة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقة له، قال فجئت رسول الله فقلت يا رسول الله أنكح عناق، قال فسكت عني، فنزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي وقال لا تنكحها. هذا من الأدلة التي استدلوا بها، وهناك أدلة كثيرة، لكن كما سمعت هذا القول الثاني في المسألة. والذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا القول هو الظاهر، أنه يحرم على المسلم العفيف أن ينكح المرأة المسلمة الزانية إذا لم يعلم منها توبة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يشترط في صحة نكاح الزانية استبراؤها من الزنا؟ مثلا لو قال قائل بالقول الأول أنه يجوز، فهل يشترط في صحة نكاح الزانية استبراؤها من الزنا؟ هذه المسألة هي على حالتين. الحالة الأولى إذا كان الذي يريد أن يتزوجها هو الذي زنى بها، والحالة الثانية إذا كان الذي يريد أن يتزوج بها هو غير الرجل الذي زنى بها. فالحالة الأولى وهي هذه المرأة، إذا جاء الرجل الذي زنى بها يريد أن يتزوج بها، فحصل خلاف بين العلماء. القول الأول قالوا لا يصح لمن زنى بها التزوج بها حتى تستبرئ من مائه، إما بوضع الحمل أو بالحيض. أنت زنيت بها لا يجوز لك أن تتزوج بها حتى تستبرئ من مائك أنت، إما أن يستبين الحمل فتضع الحمل، أو لم يستبن فلا بد أن تستبرئ بحيضة. وهذا القول هو مذهب المالكية والحنابلة، واختارته اللجنة الدائمة. يقولون لأن النكاح له حرمة، ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح فيختلط الحرام بالحلال. وهذا القول حقيقة فيه ما فيه من الحرص على أعراض المسلمين، وفيه أيضا تشديد على من يسعى لإفساد أعراض المسلمين من أجل أن يتزوج بها. فمن هذا القبيل المطلوب أنه يشد في مثل هذه الأمور ويكون فيه ما فيه المصالح. القول الثاني في المسألة، قالوا يصح عقد الزاني بمن زنى بها ولو كانت حاملا منه، فلا تحتاج إلى عدة ولا استبراء، لا تحتاج إلى عدة أن تضع الحمل ولا الاستبراء بحيضة. وهذا مذهب الحنفية وهو مذهب الشافعية. لماذا؟ قالوا أصلا ما الزاني لا حرمة له، وهذا الحمل هو منه، فلا نخشى من اختلاط نسب الزوج بنسب الزاني ولا ماء الزوج بماء الزاني. فقالوا في هذه المسألة إذا كان الذي يريد أن يتزوج بها هو الذي زنى بها، هذا على قول من يقول بجواز النكاح، لكن هذا القول قالوا لا يجب عليها الاستبراء ولا العدة. وهنا قد يرد إشكال عند بعض العلماء، يقولون إذا لم يظهر الحمل وعقد بها ثم وطئها مباشرة قبل أن تحيض، فربما كانت علقت من الزنا ولم يعلم ذلك، فينسب إليه الولد وهو في الأصل من مائه الأول ماء الزنا، قالوا فلا ينسب له وإنما لأمه. والجواب على هذا الإشكال نمنعه من وطئها حتى تحيض حيضة أو يظهر الحمل، لكن لا يمنع هذا من صحة النكاح. فلو حصل أن وطأها قبل أن تحيض حيضة وحملت، فتحسم مدة الحمل وعمر الجنين، فإن ظهر أنه من الماء الحرام فلا ينسب إليه لأنه زنى الولد للفراش، ولا أيضا يلحق به، وإن ظهر أنه من الماء الحلال فينسب إليه ويلحق به. وفي هذه الأزمنة الحمد لله الحساب متوفر عبر الأجهزة الحديثة، ويحصل بذلك التوقيت، ويكون بهذا قد صارت الأمور بحمد الله واضحة. إلا أن العلماء يقولون الأحوط ألا يعقد عليها من زنى بها حتى تستبرئ بوضع حمل أو بحيضة، لكن لو حصل العقد قبل هذا فالعقد صحيح. هذا على القول الثاني في المسألة، فيكون هذا القول الثاني بهذا القيد وبهذا التفصيل يظهر والله أعلم أنه هو القول الصحيح والله أعلم. هذا بالنسبة للرجل إذا كان الذي يريد أن يتزوج بها هو الرجل الذي زنى بها. أما لو كان الطالب لها هو الرجل الذي لم يزني بها، فالمسألة هذه حصل فيها بين العلماء خلاف أيضا. الآن هذه امرأة زنت على من يجوز نكاح الزانية، فإذا كان طالب النكاح هو الذي لم يزني بها، فهنا حصل خلاف بين الفقهاء. فالقول الأول قالوا لا يصح التزوج بها حتى تضع حملها أو تمكث 3 قروء إذا لم تكن حاملا، وهذا هو المذهب عند المالكية وعند الحنابلة، إلا أن المالكية يعتبرونه استبراء والحنابلة يعتبرونه عدة. والقول الثاني قالوا لو جاء الرجل يتزوج بهذه المرأة وهو الذي لم يزني بها لا يصح العقد بها حتى تستبرئ، إما بوضع حملها إذا كانت حاملا، وإما بالاستبراء بحيضة واحدة إذا لم يظهر فيها الحمل. والفرق بين هذا القول والقول الأول أن القول الأول قالوا 3 قروء، أما هذا القول فقد قال بحيضة واحدة. وهذا القول هو قول الإمام مالك وهو رواية أحمد، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم، والذي تفتي به اللجنة الدائمة. قالوا لابد إن كانت حامل بوضع الحمل أو أنها تستبرئ بحيضة واحدة. هنا قول ثالث قالوا لا يصح العقد بها إذا كانت حاملا، ويصح العقد بها إذا لم تكن حاملا من دون عدة ولا استبراء. وهناك أيضا قول آخر، لكن يظهر والله تعالى أعلى وأعلم، أن القول الذي مشى عليه إمام مالك وأحمد، رجحه شيخ الإسلام ورجحه ابن القيم، وهو قول اللجنة، أنه إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإلا بالاستبراء بحيضة واحدة إذا لم يظهر فيها الحمل. هذا القول يظهر والله أعلم أنه القول الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرسل على المسلمين الخير والصلاح، إنه سميع مجيب الدعاء. ونحب أننا ننبه، ندعو المسلمين جميعا إلى أن يتخذوا في مثل هذه الأمور الحزم، فلا يفتح الباب. بعض الشباب إذا أراد أن يتزوج بفلانة ولم يوافقوا، ربما اتخذ بعض الطرق، منها هذه الطرق القبيحة والشنيعة، ويقول سيزوجون بها، هذه طرق غير مرضية. فينبغي للمسلم وينبغي للمسلمين جميعا في هذا الباب أن يحرصوا على الانتباه والحذر، وأن يشدوا في مثل هذه الأبواب، وأن لا يفتحوا هذه الأبواب للشباب، خشية أن ينتشر هذا البلاء وأن ينتشر هذا الشر، وأن يفهم الشباب أنه قد ربما إن حصل منه هذا الفعل سيزوج بها، فيتساهل البعض في مثل هذه الأمور. فندعو الآباء والأمهات والعقلاء والأعيان والوجهاء أن الأمر يؤخذ بحزم وبشدة، وإن رؤية في ذلك من المصلحة أنه لا يزوج بها ولو كان بما ذكر قبل، من أجل سد الذرائع والحرص على إرساء قواعد العفاف في أوساط المسلمين، فهذا أمر مهم جدا لما في ذلك من الحرص على العفة وعلى بث الخير في أوساط الشباب. وللتنبيه بارك الله فيكم، هذه المسائل التي ذكرناها لكم، من أراد النظر لبسطها بسطا طيبا في ذكر الأدلة والأقوال، وأدلة من قال بهذا القول وأدلة من قال بهذا القول، هناك كتاب نفيس جدا في هذا الباب ذكر هذه المسألة، وهو الجامع لمسائل النكاح للشيخ الفقيه توفيق البعداني حفظه الله. من أراد أن يرجع للمسألة ويتوسع فيها بأدلتها وبالترجيحات، فليرجع للكتاب المذكور، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.